بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا المجلس المبارك، في هذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أيدينا رسالة عظيمة القدر من رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا المجلس سيتلوه بإذن الله عز وجل عدد من المجالس حتى نتم الكتاب بإذن الله عز وجل. هذا الكتاب هو أصول الإيمان، كتاب عظيم في بابه مع صغر حجمه، جمع فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أصول الإيمان وأسس الإيمان، جمع فيه طرفا مباركا من نصوص الشرع فيما يتعلق بأصول الإيمان. والإيمان معاشر الإخوة الذي خلقنا الله عز وجل لتحقيقه، وأوجدنا لتكميله وتتميمه، يقوم على أصول بلا شك. لا قيام للإيمان إلا على هذه الأصول، وشأن الإيمان في قيامه على أصوله كشأن البيت، لا يقوم على إلا على أعمدته وأسسه، وأيضا كشأن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها. فأصول الإيمان إذن منزلتها في الدين منزلة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان، ومنزلة الرأس من الجسد. ولهذا إذا عدمت هذه الأصول أو عدم بعضها انهدم الإيمان. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن انعدام أصول الإيمان أيها الإخوة أو أصل من هذه الأصول يحبط العمل ومبطل للدين، فلا قيام للدين إلا على أصوله وقواعده. والله جل وعلا ضرب مثلا للإيمان بالشجرة في قوله سبحانه وتعالى، وهذه الشجرة على وجه التحديد هي النخلة التي تشبه المؤمن في نفعها وطيبها وفوائدها وثمارها. قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. جعل الله عز وجل مثل الإيمان مثل الأشجار، والمراد هنا على وجه التحديد كما سبق النخلة كما بينت السنة ذلك. وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قال لهم: أخبروني عن شجرة لا يتحات ورقها، وعدد صفات عليه الصلاة والسلام، أخذ الناس يعني يحاولون الجواب، يخوضون في شجر البوادي، يتذكرون الأشجار ليجيبوا على هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة، فالنخلة لها عرق راسخ في الأرض، لها أصل ثابت، لها فروع قائمة، والإيمان كذلك يقوم على أصل وله فروع، والإيمان قول واعتقاد وعمل، اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فالإيمان بمثابة الشجرة، الإيمان شجرة عروقها في القلب، ومكان نباتها ونمائها القلب، ولها سقي يغذيها كالشجرة، وهذا الغذاء هو الوحي، كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. وكلما عظم نصيبنا أيها الإخوة معاشر المسلمين، كلما عظم نصيبنا من الأخذ من هذا الوحي من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عظم نماء شجرة الإيمان في قلوبنا. وهذه الشجرة، شجرة الإيمان، لها أساس تقوم عليه، وهو الاعتقاد الصحيح، وهو الاعتقاد الصحيح، ولها فروع وهي الأعمال الصالحة والطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. أيضا ثمر هذه الشجرة، شجرة الإيمان، ثمر مستمر دائم في الدنيا والآخرة. ثمار الإيمان على صاحبه في الدنيا والآخرة لا حد لها ولا عد، بل إن كل خير ونعمة تنال وتحصل للعبد في دنياه أو أخرى هي ثمرة من ثمار إيمانه ونتيجة من نتائجه. ولهذا ابن القيم رحمه الله قال في كتابه الجواب الكافي، قال: للإيمان ما يزيد على 100 فائدة ذكرت في القرآن، وعد جملة منها رحمه الله. والعلامة ابن سعدي رحمه الله أيضا في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان الذي سبق التعليق عليه عقد فصلا عظيما في ثمار الإيمان وفوائده، وعدد جملة كبيرة من هذه الفوائد. وأصول الإيمان 6 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في حديث جبريل المعروف: أن تؤمن بالله وملائكته، لما قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان التي عليها قيامه، وهي مرتبطة، بعضها مرتبط ببعض، وبعضها آخذ ببعض، لا يقبل بعضها دون الآخر. من آمن ببعض أركان الإيمان لزمه الإيمان بباقيها، ومن كفر ببعضها فهو كافر بباقيها. فإذن الإيمان لا يقوم إلا عليها مجتمعة، فإذا فقد منها واحد انهار البناء وانهدم الإيمان. ولهذا أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في القدر، قال القدر نظام التوحيد، قال القدر نظام التوحيد، يعني فيه ينتظم. فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. فمن آمن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، يعني لا يكون موحدا، لا يكون مؤمنا بالله عز وجل من يكذب بالقدر، لا يكون مؤمنا بالله من يكذب بالملائكة، لا يكون مؤمنا بالله عز وجل من يكذب بكتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله، لا يكون مؤمنا بالله عز وجل من كذب برسل الله عز وجل الذين بعثهم إلى خلقه. وهكذا هذه الرسالة المختصرة تأتي جامعة في بابها مع اختصارها أصول الإيمان وذكر شواهدها ودلائلها. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لتعلم هذه الأصول المباركة وفهمها فهما صحيحا تصلح به القلوب والأحوال وتزكو بها النفوس وترتفع بها الدرجات. لأنه والله أيها الإخوة إذا صلح القلب بهذا الإيمان وعمر بالإيمان صلحت الجوارح وصلحت الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في قوله ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم إن أصول الإيمان قبل الشروع في قراءة النصوص التي ذكرها المصنف رحمه الله، نقول أصول الإيمان الناس يتفاوتون في معرفتها، فمنهم من يعرفها معرفة مجملة يصح بها العمل، لأن العمل لا يصح إلا بقدر من الإيمان يصحح الأعمال، لو انتفى هذا القدر من الإيمان بطل العمل، كما قال الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن. إذن العمل لا يكون مقبولا إلا بوجود قدر من الإيمان يصح به العمل. فمن الناس نقول من حظه من الإيمان ما يصحح به عمله، ومنهم من وفقه الله عز وجل لمعرفة تفاصيل الإيمان وحقائقه ومعرفة دلائله وشواهده، ما أكسبه سلامة قلب وأصبح هذا القلب عامرا بالإيمان ممتلئا به فترتفع درجاته عند الله تبارك وتعالى. وبهذا نتذكر ما قاله بكر بن عبد الله المزني في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال ما سبقهم أبو بكر بكثير عمل ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا فيه تنبيه على الدرجة العظيمة العلية التي لم يسبق فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو المقدم في السابقين من هذه الأمة، وهو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو رضي الله عنه وأرضاه وخير أتباع الأنبياء، لا يوجد في أتباع الأنبياء من هو خير منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن عمر رضي الله عنهما أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين، حتى قال عمر رضي الله عنه: ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا وجدته قد سبقني. فأبو بكر رضي الله عنه كان سباقا إلى العمل الصالح. لا يفهم من كلام المزني رحمه الله أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يسبق الناس بالعمل، لكن كلام المزني مقصوده فيه أنه أراد أن ينبه على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا علينا أيها الإخوة جميعا أن نستكثر من قراءة مثل هذه الرسائل وهذه الكتب التي توضح الإيمان وتبين أصول الإيمان. لا يقول الإنسان أصول الإيمان إنها يسيرة وعرفناها، بل نحتاج دائما إلى أن نجدد العهد بالإيمان. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وفقها ويقينا، إن ربي على كل شيء قدير. ثم شرع المصنف رحمه الله في هذه الأبواب، فبدأ بباب معرفة الله عز وجل والإيمان به. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة وطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وبدأ بهذا الباب الذي هو أصل الإيمان، هو أصل أصول الإيمان، هذا الباب العظيم الذي هو معرفة الله عز وجل والإيمان به. والله سبحانه وتعالى يعرف بأمرين: الأمر الأول بآياته ومخلوقاته التي تدل عليه، الأول بآياته ومخلوقاته التي تدل عليه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. المخلوقات تدل على وجود خالقها، والمصنوعات تدل على وجود صانعها، فالله عز وجل يعرف بآياته. ولهذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتفكر والتأمل في آياته والنظر فيها، وكان هذا من أسباب زيادة الإيمان: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل التي تبدأ: ومن آياته، ومن آياته، كقوله عز وجل: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، والتي تختم بقوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآية، لآية للمؤمنين، لآيات للمؤمنين، لآيات للعالمين، إلى غير ذلك من ما تختم به هذه الآيات. أيضا الأمر الثاني مما يعرف به جل وعلا: يعرف بأسمائه وصفاته التي أخبر بها سبحانه وتعالى عن نفسه، وأخبر بها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الأول يعرف بآياته ومخلوقاته التي تدل عليه، والأمر الثاني يعرف بأسمائه وصفاته جل وعلا. والذي يقرأ القرآن ويتأمل كلام الله جل وعلا لا تكاد تمر آية في كتاب الله عز وجل إلا وفيها ذكر شيء من صفات الله عز وجل من أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة. لو نظرنا إلى سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال العلماء لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن، لأنها أخلصت لبيان صفة الرحمن. أيضا آية الكرسي كانت أعظم آية في القرآن لأنها أخلصت للتوحيد وبيان صفات الله عز وجل وعظمته سبحانه وتعالى. وليس هناك أشرف من العلم بالله عز وجل ومعرفته، والعلم بأسمائه وصفاته التي تدل على كماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أعرف بربه تبارك وتعالى كان منه أخوف. وابن القيم رحمه الله زاد وأضاف بعض المعاني الجميلة على هذه المقولة التي يقولها أهل العلم، فقال من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. ولهذا أكثر الناس خشية بعد الأنبياء هم العلماء، لأنهم أعرف بالله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم إن التوحيد الذي خلق الله عز وجل الخلق لأجله أيها الإخوة يتناول جانبين، الجانب العلمي والجانب العملي. الجانب الأول الجانب العلمي، والجانب الثاني الجانب العملي. الجانب الأول الذي هو الجانب العلمي هو المعرفة، معرفة الله عز وجل والعلم به سبحانه وتعالى وبأسمائه وبصفاته، هذا الجانب العلمي. الجانب العملي هو إخلاص الدين له وإفراده بالعبادة وحده دون من سواه سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل هذا في القرآن، فذكر النوع الأول الذي هو العلمي في آخر سورة الطلاق، وبين في الآية أنه مقصود للخلق. قال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال خلق لتعلموا، فمن مقصود الخلق خلق الناس وإيجادهم ماذا؟ العلم بالله سبحانه وتعالى. لماذا خلقنا؟ لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، هذا هو منطوق الآية. لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فالله جل وعلا خلق الخلق إذن ليعرفوه، ليعلموا عظمته وجلاله وكماله وكمال قدرته وإحاطة علمه، فهذا مقصود للخلق. المقصود الثاني للخلق ما هو؟ إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. وهذا بينه الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الذاريات في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظ ليعبدون، هذا يعني هنا خلق ليعبدوا، هناك خلقوا لماذا؟ ليعلموا. إذن جانب علمي وجانب عملي. هنا خلق ليعبدوا، فالخلق مقصود أو مقصوده أمران إذن: العلم والعمل. الأول يقال عنه التوحيد العمل، التوحيد العلمي، والثاني يقال عنه التوحيد العملي. المقصود بالتوحيد العلمي معرفة الله جل وعلا، معرفة أسمائه وصفاته وتفرده بأفعال الكمال وصفات الجلال ونعوت العظمة والتدبير والتسخير والتصرف والإحياء والإماتة، نعلم ذلك ونثبته لله عز وجل ونوحد الله جل وعلا به ولا نجعل معه شريك في ذلك. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني جانب عملي، هو الذي دلت عليه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والمراد بالعبادة التوحيد. إلا ليعبدون أي ليوحدون، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالعبادة ما تصح أبدا إلا بتوحيد الله عز وجل. وقول المصنف رحمه الله: باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. الإيمان بالله المراد به الإيمان بوحدانيته تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والإيمان بالله عز وجل أركان له أركان ثلاثة، لا قيام للإيمان بالله عز وجل إلا على هذه الأمور أو هذه الأركان. الأول الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته، الثاني الإيمان بوحدانية الله في أسمائه وصفاته، الثالث الإيمان بوحدانية الله تعالى في ألوهيته. هذه الأركان الثلاثة التي يقوم الإيمان عليها، الإيمان بالله. ثم ذكر هذا الحديث العظيم، الحديث القدسي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله تبارك وتعالى، هذا حديث قدسي تكلم به رب العالمين. والحديث القدسي فيه إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى كما شاء، والكلام صفة من صفاته تبارك وتعالى، وهو لفظه ومعناه من الله عز وجل. لكن يختلف عن القرآن في ماذا؟
الإجزاء في الصلاة.
نعم،
الإجزاء في الصلاة،
التعبد بتلاوته، التعبد بتلاوته، وأيضا
الإجزاء في الصلاة،
مسألة الأمور الفروعية كالصلاة مثلا. لو أن إنسانا صلى بحديث قدسي نقول صلاته لا تصح. نعم نعم، مسألة، لكن المس المقصود به لو كان لا يمكن أن يكون في القرآن، يعني هذا الحديث في مسألة الطهارة، مسألة الوضوء، لأنه لا يمكن أن يكون ضمن كتاب الله عز وجل. المقصود بمس عدم جواز مس المصحف، أي مس المصحف نفسه. أما قراءة القرآن، حتى القرآن كلام الله عز وجل الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بالفاتحة وانتهى بالناس، هذا لو قرأه الإنسان على غير طهارة بدون المصحف فلا حرج، لكن الأولى أن يكون على طهارة. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. أغنى اسم تفضيل، أغنى الشركاء عن الشرك، أي أن إذا أنه إذا كان في الشركاء من هو غني عن شركائه فالله عز وجل غني عن الشرك. ولهذا إذا وجد في العمل شرك رده الله سبحانه وتعالى ولم يقبله، لأن الله غني عن الشرك. وهذا فيه تنبيه للمشرك الذي يعبد الله جل وعلا ويعبد معه غيره، تنبيه له بكمال غنى الله تبارك وتعالى عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد، العباد مفتقرون إليه، والعبادة التي يقوم بها العبد هو المفتقر إليها، أما الله جل وعلا فهو غني عنها، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما هو الشرك؟ الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، سواء كانت خصائصه في ربوبيته أو أسمائه وصفاته أو ألوهيته. إذن من سوى غير الله بالله عز وجل في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله شركا أكبر والعياذ بالله، ينتقل به من ملة الإسلام ويخرج من الدين. قال عن الشرك، الشرك قلنا هو تسوية وعدل غير الله بالله أو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، وهو نوعان. هذا الشرك الأكبر الذي سبق، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى وهو ينقل من الملة، وشرك أصغر وهو يختلف عن الشرك الأكبر في حده، يعني في ماهيته وفي حكمه، في تعريفه وفي حكمه. الشرك الأكبر عرفنا ما هو، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل، وحكمه عرفناه أنه ينتقل به الإنسان من الإسلام إلى الكفر، أيضا كذلك الخلود في النار يوم القيامة والعياذ بالله، وأن الله جل وعلا لا يغفر لمن أشرك به شركا أكبر إن مات على ذلك. أما الشرك الأصغر فهو أولا من جهة التعريف أو الحد، نقول ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. كل ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر فهو داخل في الشرك الأصغر. مثال ذلك أن يقع الإنسان مثلا في يسير الرياء، أن يقع في يسير الرياء. لماذا نقول يسير الرياء؟ نعم لأنه لو وقع في الرياء الذي هو رياء المنافقين بأن يظهر الإسلام ويبطن الكفر بالله عز وجل، فإن هذا الرياء يعتبر أو يعد أو يلحق بالشرك الأكبر. لكن يسير الرياء يكون من قبيل الشرك الأصغر. أيضا من الأمثلة التي تكون كثيرة عند الناس بعض الكلمات والألفاظ الشركية والتي لا يقصدها الإنسان، كان يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول أو يحلف مثلا بالكعبة أو بالأمانة والكعبة، أو يقول وفلان، وبعض الناس يعظم شخصا ومن محبته له يقول وحياة فلان، كل هذا من الشرك الأصغر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الشرك هنا أصغر، المقصود به الأصغر. أيضا قول البعض لولا مهارة السائق لوقع الحادث، لولا البط لأتانا اللصوص، لولا كذا لكان كذا، هذه من الشرك الأصغر. والإسلام جاء بتحريم هذه الألفاظ صيانة لجناب التوحيد وتعظيما لمقام الرب جل وعلا وتكميلا للإيمان، وأيضا سدا للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله عز وجل. ولهذا يحذر تحذيرا شديدا من هذه الألفاظ. بعض الناس في هذا الزمن يقعد قاعدة فاسدة ليسمح للناس بهذه الألفاظ، فيقول: الأصل في المسلم السلامة ما دام أن قصده حسن، فإذا قام بلفظ من هذه الألفاظ الشركية يقول لا حرج عليه، لأن الأصل أنه يريد الخير. وهذه القاعدة غير صحيحة، وهذا تقعيد غير صحيح. لو عمل الناس بهذا بهذه القاعدة لبقوا على ألفاظ الشرك واستمروا على ذلك. وانظروا أيها الإخوة إلى مقارنة يسيرة توضح لك عظم الأمر. قارن بين حال هؤلاء الناس الذين ربما بعضهم يعني يعلم الناس وربما يفتي الناس فيقعد مثل هذه القواعد ويتساهل في قضية الشرك الأصغر، وقارنوا بينه وبين حال ذلك الرجل الذي لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله وشئت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال ما دام أنه يقصد خيرا فلا بأس؟ بل غضب عليه الصلاة والسلام، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. لو تفكرنا في حقيقة هذا الرجل لما قال لما قال ما شاء الله وشئت، هل كان قاصدا تسوية مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل؟ أبدا، لا يمكن أن يقصد ذلك، وإنما جاءت لفظة هكذا على لسانه. لكن انظر إلى غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ويأتي أناس اليوم فيهونون من التوحيد ويهونون من الوقوع في الشرك، بل ربما ذهبوا إلى بعض الأماكن التي فيها الشرك الصريح ولا يحركون ساكنا. وربما لو رأوا معصية من المعاصي من الصغائر ربما لتكلموا ونصحوا ووجهوا، ولا شك أن المعصية يعني لا يستهان بها، لكن هذا يدل على الجهل. أن يترك التحذير من الشرك وتترك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بحجج واهية وتقعيدات باطلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خاف على أمته أولئك الذين يدعون إلى الضلال ويضللون على الناس من أصحاب المناهج السيئة الذين خالفوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، فإن خطرهم على الناس عظيم. فلا بد من أن يهتم الناس بتوحيد الله عز وجل، وأن نربي أنفسنا على توحيد الله جل وعلا، وأن نعظم هذا الأمر في نفوس أبنائنا وأهلينا ومن ولانا الله عز وجل عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا، لاحظ عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي عمل كان سواء كان العمل قليلا أو كثيرا، أو كان الإشراق قليلا أو كثيرا، يتناول ذلك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والرياء محبط للعمل، إذا وجد مع العمل في أصله أبطله من أصله، وإذا كان يسيرا ودخل على جزء من العمل أفسد من العمل ما قارفه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا الخالص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك. فسئل عنه فقال: الرياء. قال: يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، لأن الله سبحانه وتعالى غني كما جاء في هذا الحديث. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، يعني جعل لغيره فيه شركة أو شراكة، تركته وشركه، أي أن هذا العمل لا يقبله الله لأنه غني سبحانه وتعالى، بل يرد عليك العمل، لا يقبله منك إلا إذا كان خالصا. فالمصنف رحمه الله بدأ بهذا الحديث ينبه على أن من أشرك مع الله عز وجل غيره فإنه ما عرف الله، الذي يشرك مع الله غيره ما عرف الله حق المعرفة وما آمن به حقيقة الإيمان. ولهذا بدأ به المصنف رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم.
ثم ذكر المصنف رحمه الله، وهو يسوق في هذه الترجمة جملة من الأحاديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث التي فيها التعريف بالرب سبحانه وتعالى، وذلك بذكر أسمائه وصفاته جل وعلا. في هذا الحديث قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. خمس كلمات فيها تعريف بالله تبارك وتعالى، وهذا التعريف بالله من المحاور التي ترتكز عليها دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم. فدعوات الأنبياء كما قال العلماء من أولهم إلى آخرهم ترتكز على ثلاث محاور، ترتكز على ثلاث محاور. المحور الأول التعريف بالرب المعبود والخالق الجليل سبحانه وتعالى، هذا أول محور، أنهم يعرفون بالله جل وعلا. المحور الثاني التعريف بعبادته والطريق الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده ليتقربوا من خلاله إليه. إذن المحور الثاني التعريف بعبادته والطريق الذي رضيه الله سبحانه وتعالى لعباده أن يتقربوا من خلاله إليه جل وعلا. المحور الثالث بيان ما أعده الله جل وعلا لمن سلك هذا الطريق من ثواب، ولمن حاد عنه وانحرف عنه من عقاب. المحور الثالث بيان ما أعده الله تبارك وتعالى لمن سلك هذا الطريق من ثواب ولمن حاد عنه من عقاب. قال: قام فينا بخمس كلمات. هذا يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم في ضبط العلم وما يتلقونه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه الكلمة الأولى اضبطوها، هذه الكلمة الأولى: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نفي النوم عنه سبحانه وتعالى، وهو نفي كل نقص عنه جل وعلا. ثم من القواعد المهمة في هذا الباب أن كل نقص يرد في الكتاب والسنة، كل نفي نقص يرد في الكتاب والسنة فإنه يتضمن إثبات كمال ضد هذا النفي. كل نقص، كل نفي نقص عن الله عز وجل يرد في الكتاب والسنة فلا بد أنه يتضمن إثبات كمال ضد هذا النفي. هذه قاعدة معروفة في باب النفي. إذن النفي يتضمن لكمال ضد المنفي، النفي يتضمن ماذا؟ كمال ضد المنفي. فمثلا هنا لا، قال لا ينام، نفي ماذا؟ النوم، النوم صفة نقص، ففيه تتضمن هذه صفة النقص هذه التي نفيت عن الله عز وجل، فإنها تتضمن إثبات كمال ضد النوم وهو الحياة، تتضمن إثبات كمال الحياة لله سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، بخلاف حياة المخلوق، حياة المخلوق يعتريها نقص، ينام لأن النوم ينشأ عن تعب ويحتاج إلى الراحة فينام، وهذا النقص يدل على ضعفه وعجزه وتعبه. أما حياة الله عز وجل فهي حياة كاملة لم تسبق بعدم، كان الله ولم يكن شيء قبله. وفي الدعاء: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، ولا يلحق حياته فناء، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يعتريه نقص سبحانه وتعالى. فكقوله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: إن الله لا ينام. وفي آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نعاس ولا نوم. ويقول جل وعلا: وما مسنا من لغوب، اللغوب التعب والنصب، كل هذه النقائص منفية عن الله عز وجل منزه عنها، لأنها تتنافى مع حياته الكاملة سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له أن ينام، هو منزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. وما ربك بغافل عما تعملون، النائم غافل، النائم لا يدري ما حوله، لكن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. ومن عرف ربه جل وعلا هذه المعرفة، وهنا يعني نعرف أو ندرك دقة اختيار المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث خاصة في باب الإيمان. ولذا من عرف الله جل وعلا هذه المعرفة وأن له الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا عجز ولا تعب ولا ضعف، ما الذي تولده هذه المعرفة من عبودية أيها الإخوة؟ لا شك أنها تورث صدق الالتجاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى وحسن المراقبة له جل وعلا، دوام الطاعة، لأن العبد يعلم أن ربه سبحانه وتعالى الذي يتجه إليه بالعبادة والسؤال والطلب أنه حي لا ينام، حي لا يموت، حي لا يمسه لغوب ولا تعب. وتوكل على الحي الذي لا يموت. أيضا نستفيد منه أن الحي الذي لا يموت لا يعلق القلب به. الحي الذي لا يموت أيها الإخوة لا نعلق قلوبنا به ولا يتوكل عليه. وكذلك الحي الذي قد مات من باب أولى لا يلجأ إليه. كذلك الجماد الذي ليس له حياة أصلا من باب أولى. وهذا يبين لنا بطلان عبادة غير الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا من الدلائل العظيمة والشواهد العظيمة على بطلان عبادة غير الله عز وجل. فيمكن أن يقال، وهذا في باب الحوار، حينما تحاور من ابتلي بهذه الضلالات والعياذ بالله وهذه الشركيات، فيقال له أتعبد من ينام؟ يكفيك أنه ينام ألا تعبده، هذه وحدة تكفي، لأن النوم دليل على النقص، كيف تعرض حاجتك عليه وتتوكل عليه وهو عنده نقص؟ كيف يطلب الكمال ممن هو ناقص؟ كيف تطلب العافية ممن لا يملكها هو في حق نفسه؟ لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. هذه وحدها تكفي في بطلان عبادة غير الله عز وجل. قال يخفض، نعم، أقول الذي ينام حينما نحاور شخصا ابتلي بهذه الشركيات وهذه الضلالات، نقول له الذي ينام والذي عنده صفات نقص كيف تعلق القلوب به؟ فلا تعلق القلوب بالذي ينام والذي يتعب والذي فيه اعتريه النقص، إنما تعلق القلوب بالله عز وجل الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية قال يخفض القسط ويرفعه، وجاء في بعض الأحاديث وبيده الميزان يخفض ويرفع. الميزان بيده سبحانه وتعالى، وزن الأمور بيده وتدبيره، فهو جل وعلا الخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع الذي بيده أزمة الأمور جل وعلا. وهذا فيه من الدلائل والبراهين على وجوب كمال الذل لله عز وجل والخضوع له والانكسار بين يديه. يخفض القسط ويرفعه، الأمر بيده سبحانه وتعالى. فهذا يدل أيضا على شدة افتقار العبد إلى الله عز وجل وغناه سبحانه وتعالى عن عباده. هو غني عنا من كل وجه، ونحن مفتقرون إليه من كل وجه. لا نستغني والله عن ربنا جل وعلا طرفة عين. الجملة الثالثة قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وهذا فيه أن الأعمال ترفع إلى الله جل وعلا. أعمال الليل ترفع قبل أعمال النهار، وأعمال النهار ترفع قبل أعمال الليل، يعني ترفع الأعمال أولا بأول، اليوم بيومه والليل بليلته. ترفع إليه أعمال الليل قبل النهار وأعمال النهار قبل الليل، ترفع إليه سبحانه وتعالى فهو مطلع عليها لا تخفى عليه منها خافية. والجملة الرابعة رفع أعمال النهار قبل أعمال الليل، وهذا الرفع قوله عليه الصلاة والسلام ترفع إليه دليل على علو الله سبحانه وتعالى، دليل على ماذا؟ على علوه جل وعلا، أنه علي على خلقه، وهو العلي العظيم. سبح اسم ربك الأعلى الكبير المتعال، فهو العلي على خلقه جل وعلا. طيب، الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، نقول لهم ما معنى أو بما تفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم ترفع إليه؟ تنكرون علو الله، بما تفسرون هذا ترفع إليه؟ ماذا تفهموا من هذا الحديث ومن نظائره؟ كذلك أيضا قول الله عز وجل، إذا قالوا لا نأخذ بالحديث نأخذ بالقرآن فقط، نقول لهم الله جل وعلا يقول تعرج الملائكة والروح إليه، يقول الله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب. ماذا تفهموا من هذا؟ يقال لهم ويحاجون بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه. ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، كل دليل على وشواهد على علو الله سبحانه وتعالى. ولهذا من ينكر العلو أو يقول الله في كل مكان، تعالى الله عز وجل عن ذلك، ما بما يفسر ترفع إليه وما معنى إليه يصعد، كل هذه دلائل وشواهد على هؤلاء، وتدل دلالة واضحة على علوه سبحانه وتعالى. فهو في علو سبحانه وتعالى قد علا على خلقه، مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته فوق عباده سبحانه وتعالى. ترفع إليه أعمال الليل قبل أعمال النهار وأعمال النهار قبل أعمال الليل. وفي الحديث تنبيه لابد أن نقف عنده أيها الإخوة، أيها المؤمن، تنبيه على المراقبة والمحاسبة ومتابعة العبد لنفسه في أعماله، فيحرص ألا تغرب شمس هذا اليوم أو لا تشرق عليه شمس يوم جديد إلا وله حظ من الأعمال الصالحة، إلا وقد جدد توبة وإيمانا بالله سبحانه وتعالى، فيجتهد في التقرب إلى الله جل وعلا، لأن الأعمال ترفع، أعمال الليل ترفع قبل النهار وأعمال النهار ترفع قبل عمل الليل. ثم ذكر الجملة الخامسة والأخيرة، قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. بصر الله جل وعلا منته إلى كل المخلوقات وجميع الكائنات، فهو سبحانه يبصر جميع الكائنات ويرى جميع المخلوقات، لا يفوته شيء ولا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. يرى من فوق سبع سماوات دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يرى سبحانه وتعالى جريان الدم في عروقها، يرى سبحانه وتعالى سريان الماء في عروق النبات، يرى كل شيء جل وعلا من فوق سبع سماوات، لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه شيء لا يغيب عنه شيء، مطلع على كل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. حجابه النور، لو كشف هذا النور الذي جعله الله عز وجل حجابا له لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه، بهاء وجهه ونور وجهه وجلال وجهه وجمال وجهه سبحانه وتعالى، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره منته إلى كل المخلوقات، يبصر جل وعلا كل شيء، وهذا يدل على كمال قدرته وكمال عظمته وبهائه وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. وفيه كمال عظمة الله، وفيه أيضا ضعف المخلوق. المخلوق شأنه أن سبحات وجه الله عز وجل لو كشف عنها الحجاب لاحترق هذا المخلوق، ويوم القيامة يجعل الله عز وجل للمخلوق قدرة وقوة يتمكن بها من رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا رؤية الله عز وجل لا تكون لأحد في الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا تكون رؤية الله عز وجل، رؤية العبد لربه عز وجل، إلا يوم القيامة. من هم الذين يرون الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يكرم أهل الإيمان بلذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا من فضله. فالله سبحانه وتعالى له وجه، له بصر يليق بجلاله وعظمته، وفي الحديث إثبات الوجه أيضا صفة لله عز وجل، فإنه له وجه عظيم جليل يليق بجماله وكماله. أثبت ذلك هو لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن أيها المؤمنون أن الله جل وعلا له وجه عظيم يليق بجلاله وكماله، ووجه الله سبحانه وتعالى له بصر، قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. في إثبات البصر لله سبحانه وتعالى، فهو يبصر جل وعلا ويبصر بعينين، جاء ذكرهما في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: تجري بأعيننا، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، أي له عينان كاملتان منزهتان عن النقائص والعيوب. فكل ذلك نؤمن به أيها الإخوة. ومن لا يؤمن بذلك وضيع هذه المعرفة بالله عز وجل، فإنه يترتب على ذلك من ضياع إيمانه ورقة دينه وضعف عبادته وضعف صلته بالله عز وجل بحسب ما ضيع من معرفته بربه جل وعلا. ولهذا والله يا إخوة إن للعقائد الفاسدة شؤم على أصحابها، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء الذين يعطلون صفات الله عز وجل ويخوضون فيها تحريفا وتعطيلا وجحدا لها، ويمثلونها ويكيفونها، هؤلاء هذه العقائد أنا ظن أنه ليس لها شؤم، لها شؤم والله. تأتي أعمالهم تبعا لفساد هذه العقائد، تأتي أعمال ضعيفة، أعمال مضيعة، تفريط في الواجبات، فعل للمحرمات، كل هذا ناشئ من فساد المعتقد. ومن وفق إلى حسن الاعتقاد قويت صلته بالله عز وجل، لما يتأمل في عظمة الله عز وجل وصفاته ويؤمن بها إيمانا كاملا على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نخشى الإطالة، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الغد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وأن يزيدنا وإياكم إيمانا وفقها ويقينا. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحب أن أنبه الإخوة مرة أخرى إلى أنه نظرا لطول الكتاب فإنه سيستمر إن شاء الله التعليق عليه إلى أن ننتهي بإذن الله عز وجل بعد العصر كل أحد واثنين وثلاثاء. والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.